أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو المجلس 13 من مجالس التعليقات المختصرة على متن مراقي الصعود للعلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى. ما زال الحديث بنا يتواصل في مسائل متعلقة بعلم اللغة، وهذه المباحث التي لها تعلق باللغة دأب الأصوليون على ذكرها في كتب أصول الفقه لابتلاء بعض مسائل الفقه وبعض خلافيات علماء الفقه على هذه المسائل. كان الحديث في المجلس السابق عن مبحثين من مباحث اللغة، وهما مبحث الاشتقاق وما تفرع من الاشتقاق. واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتكلم عن ثلاثة مباحث من مباحث علم اللغة، وهذه المباحث كما تدرس في علم اللغة تدرس أيضا في علم أصول الفقه، وهي مبحث الترادف ومبحث الإتباع ومبحث الإشراق. هذه المباحث الثلاثة هي التي سندرسها أو سندارسها ونتدارسها من خلال قراءة متن المراقي في هذا المجلس. أولا، قبل أن نقرأ في المتن يجدر بنا أن نذكر تمهيدا يبنى عليه إن شاء الله ما سنذكره ونقرأه في المتن. المترادفات أو الترادف، ماذا يقصد العلماء بمصطلح الترادف؟ الترادف هي الألفاظ المفردة الدال على معنى شيء واحد، عندك أكثر من لفظ واحد، وهذه الألفاظ مدلولاتها ترجع إلى معنى واحد باعتبار واحد. فمثلا عندك كلمة السيف وكلمة الحسام وكلمة المهند، فهذه الكلمات الثلاثة مدلولاتها اللغوية واحد، كلها تدل على آلة تقتل بها. فكون اللغة العربية توجد فيها ألفاظ مفردة تدل على معنى شيء واحد باعتبار واحد يسمونه بعبارة أخرى، المترادف هو تعدد اللفظ واتحاد المعنى، أي تعدد اللفظ ويتحد المعنى الذي يرجع إليه اللفظ. هذا في مصطلح علماء اللغة العربية وعلماء أصول الفقه يسمونه بالمترادف. ما فائدة ورود المترادف؟ تعبر بالإنسان، يمكنك أن تقول هذا إنسان. من فوائد كون الأسماء المترادفة توجد في اللغة العربية تكثير وسائل الإخبار عما في نفسه، فأنت عندك خيار أن تختار هذا اللفظ وأن تختار هذا اللفظ. وذكروا من باب هذه الفائدة مثلا واحد ألسب. الألسب في اللغة العربية الذي لا يجيد النطق بالراء، فهذا إذا كان يخشى من معرة التلفظ بالراء ويمكنه أن يختار بعض الألفاظ التي تكون عارية عن الرأي، كما يذكر عن بعضهم أنه يخطب خطبة لا توجد فيها رأي لأنه أرسل، وكان يخشى من معرة النطق بالرأي. فقوله يوجد في اللغة العربية ألفاظ أخرى ويؤدي نفس المعنى من فوائد الترادف. ومن فوائد الترادف كما يذكره العلماء التوسع في طرق الفصاحة وأداء البلاغة، من حيث عندك يعني طريقة السجع وذكر الألفاظ التي لها أكثر من مؤدى واحد، فهذا من فوائد يعني الترادف في اللغة العربية. بعد ذكرنا لهذا نقرأ في فصل الترادف كما في المثل. قال الناظم رحمه الله تعالى: وذو ترادف له حصول، وقيل لا ثالثها التفصيل. وبدأ هذا المبحث بذكر خلاف علماء اللغة في هل توجد في اللغة العربية الألفاظ المترادفة أو لا يوجد، وهل القول بوجوده هل هو واقع أو لا، لأن بعض المسائل يختلف العلماء في الجواب العقلي والوقوع. قد يوجد بعض العلماء يقول هو جائز عقلا ثم هو يخالف في وقوعه، ومنهم من يقول ومن سيقول مثلا هذه مسألة جائزة وقوعها عقلا لكن يخالف في وقوعه، ومنهم من يقول هو جائز عقلا لكن لا يقع شرعا. توجد في بعض المسائل ما حالها هكذا. لذلك المصنف الناظم ذكر في المسألة الأولى أن الترادف له حصول يقع، والوقوع يعني مبني على ماذا؟ الجواز. وهذا هو القول الذي نصره كثير أهل اللغة وأهل الأصول، أن في اللغة العربية الترادف، يعني توجد في اللغة العربية كلمتان معناهما واحد يؤديان نفس المعنى، هذا توجد في اللغة العربية، وهذا هو القول الأول. قال: وذو الترادف أي كون الألفاظ الكثيرة ترجع إلى معنى واحد، والتي نسميها الترادف له حصول حصل في اللغة العربية. وقيل لا المذهب الثالث، المذهب الثاني. وذهب بعض علماء أهل اللغة كابن فارس وأستاذ ثعلب وغيرهم من علماء أهل اللغة كهلال العسكري، ذهبوا إلى أنه لا توجد في اللغة العربية المترادفات. قالوا: كيف تقولون لي إن كلمة وكلمة لا يؤديان إلا نفس المعنى؟ قال: لا يمكن. فعندهم إذا قلت الحسام والصيف والمهند، نعم قد يشترك أو قد تشترك هذه الثلاثة في كونها تعود إلى آلة القفل، لكن لا بد أن توجد فيهما نوع مباينة تكون أحدهما خلاف الآخر. وعلى هذا هؤلاء ذهبوا إلى أنه لا يوجد في اللغة العربية المترادفات، وإليهم قال وقيل لا المذهب الثاني أنه ليس في اللغة العربية الترادف. ثالث التفصيل، يعني في المسألة كم أقوال؟ ثلاثة: القول بالجواز المطلق يجوز ووقع، والقول الثاني لا يجوز مطلقا، والقول الثالث القول بالتفصيل أنه يجوز عقلا ولا يجوز شرعا. يعني في الألفاظ الشرعية لا يتصور وجود الترادف، فيأتينا معنى هذا الكلام. ثالث التفصيل والقول التفصيل، القول الثاني الثالث القول بالتفصيل بين الألفاظ الشرعية، فيقال يمتنع فيها وقوع الترادف، وبين الألفاظ غير الشرعية ولا يقال فيها بمنع وقوع الترادف. لكن الصحيح هو الذي عليه أكثر علماء أهل اللغة وعلماء أهل الأصول، أن الترادف واقع ليس فقط واقع بل في اللغة وفي الشرع وعلى القول بوقوعه في اللغة. ما المثال؟ نقول مثال للسلطة قلناه العرب تطلق كلمة الحسام على السيف ولا المهند تطلق كلمة الأسد أيضا على الهزاب مثلا فهذا دليله الوقوع يقولون هذا في اللغة وهل له دليل في الشرع؟ نقول نعم وأقرب مثال ومثاله في مسألة ماذا؟ الفرض والواجب كما قال الناظم الفرض والواجب قد ترادف والحنفي يراه ما تخالف. ومثال آخر المسنون والمستحب مترادفان يؤديان معنى واحد. يعني أنت الآن إذا تريد أن تعبر عن المستحب يمكنك أن تقول مندوب ومسنون هذا دليل وروده في الشرع وهذا هو يعني كلامه في المتراجف ومحصل كلامه وترجيعه مذهب من قال إنه وقع وبه صدر كلامه وذو ترادف له حصوله. طبعا العلماء كثيرا ما يصدرون المسائل المختلفة يصدرونها بالتي يرجحونها إذا كان في المسألة أكثر من قول فكثيرا ما يصدرون الذي يرجحه المؤلف بالقول الأول بل قد يصدرونه بلفظ يعني الجزم كما هنا هو الآن صدره بلفظ ماذا الجزم وذو ترادف له حصول. ثم هو الآن أشار إلى الكلام الأقوال الأخرى بألفاظ التمرين وقيل لا ثالث التفصيل. وبعد هذا ذكر مسألة ثانية وهي مسألة الإتباع. الإتباع هي أيضا من المسائل المتعلقة بعلم اللغة ولكن الناظم هنا سماه التالي. ما هو الإتباع؟ الإتباع أن تتبع الكلمة في الكلمة وهذه الكلمة التي أتبعتها الكلمة الأولى تتوافق الكلمتان في الوزن والروي كما في الشعر لكن يقصد بالكلمة الثانية تأكيد الكلمة الأولى وربما لا تكون للكلمة الثانية معنى مستقل لكن أنت ستفسر الكلمة الثانية بمعنى الكلمة الأولى مثلا كما يقولون وفي عيسى بيس وفي عيسى بيس فعيسى عند العلماء في اللغة العربية يعني أمر مشكل ما معنى بيس يعني معنى بيس بيس هو اتباع وتأويل جاء به اتباعا يكون معنى بيس هو معنى ماذا عيسى. مثال آخر يقولون في رجل أو في شيء هو شيطان ليتون شيطان ليتون لو سألته ما معنى ليتون قال لا تستطيع أن تأتينا بمعنى المستقل لليتون لكن ما دام يعني استعمل كلمة ليتون مع كلمة شيطان فهو من باب ماذا؟ الإتباع. فيقولون هو رجل يعني رجل جميل رجل جميل وسيم الجمال والوسم يعني بمعنى واحد وهذا يسمونه الإتباع لكن المؤلف هنا سماه ماذا؟ التالي. ومن هذا الأمر يقول أرى شيء جديد قشيب جديد قشيب والقشيب ومعنى ماذا؟ الجديد فهذا يسمونه بالإتباع. ففائدة الإتباع والتوكيد ومن أمثلة الإتباع عند بعضهم وقول القائل حياك الله وبياك هذا أصلا يعني كان في حديث يقولون ثبت هذه الكلمة عن آدم عليه السلام وأنه هو أول من تكلم به. فقولوا بياك لما سئل بعض أهل العلم يعني لا يستطيع أن يفرد له معنى فجعلوا معنى بياك ومعنى حياك. طبعا الإمام السيوطي هو لم يقبل التمثيل بحياك الله بياك. لماذا؟ السيوطي هو يشترط في الاتباع أن لا يكون بينهما العكس. تعرفون لما كنا شيطان ليتان ووسيم ويعني نسيم فما في حرف العكس. فعند السيوطي كما في المزهر في علوم اللغة وأنواعها، وقال لا يقبل إدراج أمثال حياك الله وبياك في باب الأسماء. لكن هو ذكر عن بعض علماء اللغة أنهم كانوا يعدونها من باب الأسماء. فالذي يهمنا في مسألة الأسماء ماذا يفيد؟ في مسألتان سنقرأها. قال الناظم: وهل يفيد التالي للتأديب كالنفي للمجاز بالتوقيف؟ في هذا البيت مسألتان. المسألة الأولى: هل يفيد التالي والتالي الإتباع؟ لما ترجع إلى بعض كتب اللغة لا تجدها في كالتالي، ومن عندهم الإتباع. والإتباع عندهم أنواع، مثلا لما نرجع إلى كتاب الإمام الشيوخ المنذر في علوم اللغة وذكر الإتباع كما ذكرناه الآن. لما نرجع إلى كتابه الآخر الأشباع والنظر في النحو وذكر الإتباع يعني بنوع آخر عند علماء النحو يغاير ما ذكرناه. الإتباع الذي نفسده الآن هو ما سبق أن قلناه. والمسألتان التي قلنا ذكرتا في هذا البيت: الأولى هل يفيد الإتباع التوكيد؟ لماذا يذكر مسألة التوكيد بل الترادف؟ لأن الترادف يعني من باب التوكيد. مثلا إذا أنت الآن تقول هذا عبادة مستحبة مشروعة، يعني تستعمل في بعض الأحيان الترادف في باب ماذا؟ التوكيد. لذلك جاء ببعض المسائل التي لا تعلق بالتوكيد. فالمسألة الأولى: هل يفيد الإتباع ماذا؟ التوكيد. قد تقول ماذا هذا؟ ماذا يفيدنا؟ لا يفيدك في مسائل حتى في تفسير كتاب الله العلماء عندهم خلاف في فهمها، هذا له معنى استقلالي أو له معنى يعني إتباعي. مثلا في قوله تعالى في سورة البقرة: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. اختلفوا هل معنى الصلوات هنا ماذا؟ هو الرحمة. هل الرحمة يستقل بمعنى أو الصلوات يعني معناها في الآية نفسها معنى الرحمة؟ لذلك هذا تفيد في بعض مسائل العلم أن يفيد الإتباع التوكيد. فالجواب أن الإتباع يفيد التوكيد. إذا قلت مثلا هو شيطان ليطان، وقلنا ليطان هنا إتباع، فمعنى ليطان هنا توكيد شيطان حتى لا يعني يصير ذئن المخاطب إلى يعني أنك ما تريد. أنا أريد أن أؤكد أني أقصد يعني وصفي بالشيطان وشيطان، لذلك جئت بمعنى آخر يؤكد هذا المعنى هو شيطان ليطان. أقول مثلا هو في عين صبيس، هو عطشان نطشان، وقسيم وسيم، وجديد قشيم، وغير ذلك. وهذا هو يفيد التالي للتأييد. فقلنا الصحيح أن الإتباع يفيد ماذا؟ التأييد، والتأييد هنا معنى التوكيد. والمسألة الثانية في هذا البيت هو مسألة هل التوكيد ينفي المجاز؟ وهذا قال كالنفي للمجاز بالتوكيد. هل التوكيد ينفي المجاز؟ كيف يفهم هذا؟ لو قلت مثلا رأيت أسدا، فأسد هذا فيه يعني مكان لأن يفهم مجازا. لو رأيت أسدا إنسانا شجاعا، أو رأيت أسدا يعني الحيوان المفترس المعروف، فقولك حياء رأيت أسدا فيه يعني فيه مساد لا يفهمه فارم على الأسد ماذا؟ يعني الإنسان. لأنك الآن لما تذكر صفة يعني تسابق بينها ويكون طريقتها يعني تخرج معنى الأسد كونها الحقيقي أو المجازي. لكن لما أؤكد كلمة أسد، لما أقول رأيت أسدا نفسه، قالوا التوكيد هنا ينفي إرادة المجاز. فهاتي مثال آخر، لو قلت رأيت يوسف نفسه، فقولي نفسه ينفي إرادة ابن يوسف، يقولي مثلا يسمى ابنه يوسف، يقولي منه مجازا. لكن لما أقول رأيت يوسف نفسه، ف فبالتوكيد نفيت إرادة الجواز، إرادة المجاز. فهذه المسألة الثانية في البيت، يعني مسألة هل التوكيد ينفي المجاز؟ نعم التوكيد ينفي المجاز. فهل يقال في الإتباع هكذا؟ إذا قلنا وقررنا الآن إن التوكيد ينفي المجاز، فهل يقال الإتباع أيضا ينفي المجاز؟ إذا قلت مثلا رأيت شيطان ليطان، القول ليطان هنا تعقيد ماذا الشيطان؟ ينفي أن يريد المجاز؟ قالوا لا، لأن فالتوكيد والإتباع اشترك في أنهما يعني استعمل تقوية للكلام، لكن انفرد ماذا؟ انفرد التوكيد في أنه يذكر إرادة نفي المجاز. ومن يعني المؤكد عندهم أن التوكيد يدل على التقوية ورفع المجاز، أما الإتباع ماذا يفيد؟ التوكيد فقط. لو سئلنا ما الفرق بين التوكيد والإتباع، نقول التوكيد يفيد التقوية والإتباع يفيد ماذا؟ التقوية. إلا أن التوكيد زائد على الإتباع من لأنه يفيد نفي المجاز. وطبعا سأحيلكم إلى كتاب الإمام السيوطي المزهر لنقرأ فيها مسائل أخرى متعلقة بالإتباع. وبعد هذا جاء بمسألة أخرى، قال وللرجيفين تعاور بدا إن لم يقم بواحد تعبدا، أو تعبد عفوا، إن لم يقم بواحد تعبد. هذه المسألة التي يذكر في هذا البيت أو تذكر في هذا البيت هي مسألة هل يجوز تعارض المترادفين؟ ماذا تعارض؟ التعارض التعاقب. يعني أنت الآن لما أثبتنا وقلنا بوقوع الترادف، هل يجوز أن يتعاقب بين الرادفين؟ لما أريد أن أقول داء الإنسان لما رأيت ذلك البشر ممكن، يعني فأجعل البشر في عبارتي الثانية يعني يعارض وينوب عن الإنسان في المسألة في الأولى. هذا أيضا لا تنسوا أن مثل هذا من إذا قيل هكذا يفهم في خلاف. فالكلام القول الأول وهو الذي يذهب إليه أكثر علماء اللغة وعلماء الأصول الجواز، جواز التعاقب بين الرادفين. لما قلنا بالوقوع فيقال الجواز، فيجوز أن أقول أشهد أن محمد في جانب العبادة انتبهوا، أشهد أن محمد رسول الله في عبارة أخرى، وأشهد أن محمد نبي الله الكل بأن فيه مناع ترادف. أو أقول مثلا أشهد أن أحمد رسول الله، كما تقول أشهد أن محمد رسول الله لأن أحمد يعود على محمد. فهذا على الكل بوقوع يعني الترادف وهو صحيح أنه يجوز التعارض أي التعاقب بين الرديفين إن لم يكن بواحد تعبدا، بشرط أن لا يتعبد بكلمة. إذا أراد التعبد بها فلا يجوز يعني ترك التعبد بالمتعبد به. ولعل مما يستأنف به في هذه المسألة حديث البراء المشهور لما كان يعلمه صلى الله عليه وسلم يعني ذكر النوم، وفي خلال الذكر قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسلت، ماذا هو قال لما يريد أن يعني أن يؤدي الذكر؟ وقال وبرسولك، فأعاد عليه النبي وبنبيك، مما يدل على أن كلمة النبي في هذا الدعاء متعبد. لذلك في الأذكار الواردة أو في الألفاظ التي تؤدي بها الإنسان حتى لو كان لهذه الألفاظ مترادفات في اللغة لا يجوز يعني التعاقب بينها. هذا هو التي يقال في هذا البيت. قال وبعضهم نفى الوقوع أبدا. المسألة الثانية مسألة جواز الترادف والتعاقب، ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا لا في اللغة ولا في الشرع، فلا يجوز عندهم التعارض بين اللغتين، وهذا يعني ينصب لأبي عبد الله الرازي أنه يمنع وقوع الرديف مكان رديفه، لكن هو عنده لغة لا يجوز، وبعضهم بلغتين قيد، والبعض من علماء أهل اللغة منع ذلك إذا كان بين لغتين، مثلا في لغة يربى مثلا عندنا لفظا يعني يراد به الماء مثلا، فلا يجوز لأن يعني أعاقبه بلفظ آخر في لغة أخرى عندما يريد أن يتكلم، فهذا يقول لا يجوز، فلا تمشي إلى لغة غير عربية وتعاقب بلغة عربية، فهذا بعضهم بلغتين قيد عدم الجواز إن كان بين لغتين. أما في داخل اللغة الواحدة فالقول المصدر به الجواز، وينسب للرازي عدم الجواز أبدا سواء بين اللغتين أو فيما سوى ذلك. فلعل سائل سأل، فما هي الفائدة العلمية الفقهية المبنية على هذا الكلام؟ لأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذكر في مقدمة الموافقات أن كل مسألة ذكرت في أصول الفقه وليس لها يعني تطبيق عمل في الفقه فليست من مسائل أصول الفقه، وإنما أدخل فيها لعل من باب التوسع. فلعل سائلا سائل لماذا ماذا يبنى على هذا الخلاف في الجواز الرديفين، ماذا يبنى عليه فقها؟ قال دخول من عجز في الإحرام بما به الدخول في الإسلام أو نية أو باللسان يقتدي، والخلف في التركيب لا في المفرد. يبنى على هذا الخلاف خلافهم في من عجز في الصلاة، مثلا يريد أن يصلي وهو عاجز عن الإحرام بكلمة الإحرام. ما هي كلمة الإحرام؟ الله أكبر، لأن الحديث آدي بالإسلام، ليست عنده إلا كلمة الإسلام، ما تعلم ولا علم كيف يقول الله أكبر، هو عجز. العاجز قد تقول لعجمة أو لشيء آخر، هل هذا العاجز عن الإحرام هل يشرع له وهو يريد أن يصلي أن يدخل في الصلاة بما بالدخول في الإسلام؟ نحن قلنا هو دخل في الإسلام وهو يعرف كلمة الكلمة لما دخل في الإسلام، فهل يقال ما دمت لم تعلم إلا هذه الكلمة يجوز لك أن تدخل في الصلاة بهذه الكلمة بناء على المعنى، على أن المعنى الذي يتصور في الله أكبر هو الذي يتصور في أشهد أن لا إله إلا الله التعظيم فقط؟ فهل يقال على القول بأن ذلك جائز مطلقا يقول لا يجوز، أو يقول مثلا هو لا يستطيع أن يقول الله أكبر لكن يستطيع أن يقول الله أعظم، فنجيز أن يقول الله أعظم إذا يريد أن يدخل في الصلاة، أو نقول لو لا يجوز بل أدخل بالنية فقط، ليس يجوز لك أن تغير يعني وهذه الكلمة لا ربي فيها، بل أنت أو نية أدخل بالنية فقط أو باللسان. إذا قلنا باللسان أي بلسان آخر بناء على جواز يعني هذا يقال يدخل باللسان، وإذا قيل لا يجوز قيل لا يجوز بل أدخل للصلاة بالنية. وطبعا هذه المسألة لا يجوز أن يبنى على المسألة السابقة، لأننا قلنا خلافا في المسائل التي تعبد بها، لكن هذا الخلاف عند الجماهير من أهل العلم، وأن لمن أبي حنيفة مثلا يجوز هذا، يجوز لواحد لا يستطيع أن يقول الله أكبر أن يقول الله أعظم، بل بناء على الجواز بين اللغتين يجوز أن يأتي أحد ويقول الحمد لله رب العالمين باللغة ماذا؟ اليربوية، لأنه يعني يجوز ماذا؟ الوظيفي عنهم. ولا يقال لم نقل بجواز الوظيفين التأكيد في يعني بين اللغتين، فهل يعني واحد يأتي يمشي للقرآن ولا يقرأ القرآن عن باللغة العربية، فيقرأه عن باللغة العلمية باللغة اليربوية، لأنه يجوز هنا يعني بس يبحث عن رديفها في اللغة الأخرى. يقول الناظم أنا لا أقصد هذا، قال إبدال قرآن بلا أعجمي جوازه الأبيجي، أنا مذهب لا يبيح إبدال القرآن بالعجمي كما يفعل بعض الناس ويقولونه مثلا ترانسليتريشن مثلا، فهذا لا يعد قرآنا، بل بعض العلماء لا يجيزونه. وأنا الكل بأنه يعني بعض الناس ما يستطيع، المفروض أن نعلمهم ويتعلموا كيف يقرأون، أما أن يؤتى بقرآن يعني قد كتب عجميا فيقال ترانسليتريشن، فهذا عند العلماء لا يجوز، خاصة إذا يتصور أن هذا قرآن كما أن هذا قرآن. قال يبدال قرآن بلا عجمي جوازه ليس بمذهبي، وقول ليس بمذهبي يعني ليس بمذهب مالك، لأنه الآن يقبل ما عليه مذهب مالك، ويعزى جواز ذلك يعني عند الحاجة للإمام أبي حنيفة، وخالفه في هذه المسألة صاحباه الإمام أبو يوسف والإمام عبد الرحمن ابن محمد ابن الحسن الشيباني. بعد إنهاء الكلام في باب الترادف وباب الإتباع شرع في باب المشترك، المشترك والاشتراك قد يقال هو خلاف الترادف. قلنا في الترادف هو تعدد اللفظ واتحاد المعنى، صحيح في الترادف تعدد المعنى اللفظ واتحاد المعنى، أما الإشراق هو اتحاد اللفظ وتعدد المعنى. فيقول مثلا المشترك نوعا ما ضد ماذا؟ ضد المترادف. ويقال في تعريف المشترك اللفظ الواحد الدال على معنيين فأكثر، مثال المشترك العين، العين من الألفاظ المشتركة لو أكثر من معنى، بل بعضهم ذكر لها أكثر من 30 معنى يعني اسما، كما لهم في الخمر وفي سيف أسماء كثيرة. حتى ابن القيم رحمة الله عليه ذكر للحب في اللغة العربية ذكر لها أكثر من 60 اسما، فهذا من باب الاشتراك. والعلماء عندهم خلاف في وقوع المشترك، هل توجد في اللغة العربية يعني لفظ له أكثر من معنى واحد فيكون معداهما واحد، والخلاف وارد فيه. فهو الآن صدر الكلام في المشترك بالقول الذي نشره، قال في رأي الأكثر وقوع المشترك، في رأي الأكثر وقوع المشترك وثالث للمنع في الوحي فلك. يقصد بهذا التصدير إلى القول بأن خلاف العلماء في هل يقع في اللغة العربية الاشتراك أو لا، عندهم ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الأكثر أن يعني المشترك وقع له وقوع في اللغة العربية، وقال في رأي الأكثر وقوع المشترك هو واقع وجائز مطلقا، عندهم الجواز المطلق في اللغة وفي الوحي. ومن يعني دليل الجمهور على جواز ووقوع الاشتراك ما مثلنا في مسألة العين واللفظ المشترك لو أكثر من معنى واحد، ومثلا عندهم كلمات أخرى ذكر أكثرها السيوطي في المزهر. ومن أمثلة المشترك التي لها تعلق بعلم أصول الفقه وبعلم الفقه خلافهم في فروع، والمطلقات يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء في اللغة العربية لفظ مشترك يعني له أكثر من معنى واحد، يطلق ويراد بها الحيض ويطلق ويراد بها الطهر، يعني المرأة لما تحيض هي في وقت حيضها هذا الحيض الذي تخرج هي القرء. وذهب بعضهم إلى أن القرء هو الطهر، فهو مذهب أبي حنيفة. الجمهور الإمام مالك الإمام الشافعي والإمام أحمد يقولون معنى الطهر يعني معنى الطهر الطهر يعني المرأة مثلا هي تريد أن تحل من عدتها مثلا لا تكون يعني منتهية من عدة طلاقها وعدة وفاتها إلا بورود ماذا؟ بورود الحيض أفن الطهر. لو أنا الآن رأت اليوم الحيض لا تعتبرها شيئا أتى تعتيه ويعتي ماذا؟ الطهر. ألا ماذا بماذا؟ مذهب الجمهور بين الحنفية. ويرى الحنفية إلى أن القر بمعنى ماذا؟ الحيض. لمجرد أنها رأت الحيض يعني تبدأ تعتد بهذا الحيض. فهذا من يعني أدلة وقوع المشترك في اللغة العربية. ومن الأدلة أيضا خلاف العلماء في معنى الشفق. نحن نعرف أن وقت يعني صلاة العشاء بمجيب ماذا؟ بمجيب الشفق. إذا ما هو الشفق؟ يعني الشفق لأن الشفق في اللغة العربية كلمة مشتركة له أكثر من معنى تطلق يغل بها البياض التي يعني تأتي بعد طلوع غروب الشمس ويطلق وأيضا يغل بها الحمرة التي ترى قبل البياض. فمن ذهب إلى أن وقت يعني معنى الشفق وماذا ويعني البياض هو البياض أو الحمرة يقول الحمرة هنا معناه الشفق هنا معناه الحمرة. ومن يرى أنه البياج تقول المعنى الشفق هنا معناه ماذا البياج. والمسألة هنا في خلاف بين الحنفية والجمهور. والمهم قال في رأي الأكثر وقوع المشترك وثالث القول الأول أن المشترك جائز وواقع مطلقا. القول الثاني أن المشترك لا يجوز ولا يقع مطلقا. أنه لا بد أن يكون في معنى من المعنيين يعني صفة زائدة تجعلها غير المعنى الآخر. ليس عندهم يعني ما يسمى بالمشترك. والقول الثالث هو قول من يفصل ويجوزه في غير الشرع. وثالث للمنع في الوحي سلك. وسلك مذهب من يرى أن المشترك يعني لا يجوز وقوعها في الشرع. كيف يأتي الشرع ويدع يعني معنى أو معنيين للفظ واحد؟ يقول هذا كأن فيه إيهام ويعني فيه يعني إيذار للمكلف. لأن المكلف لا يعرف ماذا سيختار ما لا يعرف الذي هو الشر كما في مثال الحيض والطهر. يعني كيف يكون الشرع يجعل الإنسان في عيسى بن لا يعرف أن يكسر الشرع يعني الطهر أو يكسر ماذا الحيض. لذلك يرون أن إثباتها في إثبات المشترك في الشرع لا يجوز لأن فيه نوع خلفة لا يمكن أن ينسب للشرع. لكن لا لاحظ أن الكلام الذي قلناه أن الجواز هو المصحة. المصحة أنه يجوز بل وقع المشترك في اللغة العربية. وبعد هذا ذكر مسائل متعلقة بالمشترك. المسألة الأولى نبه عليها بقوله إطلاقها في معنيه مثلا مجازا أو ضدا أجاز النبلة. لما نقول إنه يجوز بل المشترك واقع هل يجوز إطلاق المشترك وإرادة معنيه إن كان له معنيان مثلا في مثل كلمة القرء في مثل كلمة القرء هل يجوز لواحد مثلا أن يطلق القرء ويريد إطلاقها وأن يفهم منه معنيي الحيض والطهر أن يجوز هذا أم لا يجوز؟ أو إذا كان لكلمة أكثر من معنى لو ثلاث معاني له، يعني أربعة معاني، أن يجوز للمتكلم أن يطلب كلمة ويريد بإطلاقه إياها إرادة جميع المعاني. هل يجوز إطلاق المشترك مع إرادة معنيين أو جميع معانيه؟ ويكون على المجاز. طيب، يعني سأطلق الآن كلمة قد جاء قرؤها، قد جاء قرؤها، وأقصد بهذا التلفظ أنه جاء الحيض وكذلك جاءها الطهر، لكن يكون من باب المجاز، أني أقصد ذلك على المجاز. طبعا الذي جاء الحيض طبعا سيجيء هذا، سيجيء الطهر، فأقول عندما أطلق هذه الكلمة أن يجوز أن أطلق الكلمة الإشراقية وأريد بها كلا المعنيين. أو إذا كان للكلمة مثلا ثلاثة معاني، إذا كان الكلمة مثلا ثلاثة معاني، أين لو أخذ بمعنى، فالآن عندنا معنى العين للذهب الخالص، والعين للعين الجارية، والعين للعين الباصرة، فهل يجوز لي أن أقول يا فلان لا تضيع عين فلانة، لا تضيع عين فلان، وأقصد لا تضيع ماله، لا تضيع ماءه الجاري، ولا تضيع يعني عينه الباصرة؟ هل يجوز إطلاق المشترك مع إرادة المعاني أو المعنيين إما على المجاز وإما على الحقيقة؟ قال أجاز النبلاء، أجاز هذا حذاق علماء الأصول، فإنه ليس في معنى، ليس في هذا مانع في إطلاق المشترك وإرادة جميع المعنيين، لكن ولا دانا بشرط. كيف إذا وجد المشترك لا بد أن يكون المعنى في أحدهما أظهر؟ لكن قبل أن نتكلم في هذه المسألة، ما الداعية في الإشراف؟ لماذا تود كلمة العين تراد بها يعني الماء والجارية؟ أجاب يمكن هذا على الكل بأن اللغة توقيفية أو على الكل أنها اصطلاحية، أهل البلاد يعني اتفقوا على أننا سنسمي الماء هكذا، سنسمي العين باصرة، ثم بلاد آخر وقوم آخر واتفقوا على أن العين عندنا سيكون الذهب، فتتفق الاستعمالات وتشتهر، فهذا ليس فيه الدعوة. لكن المسألة فيه إذا كان أحد المعنيين أظهر من المعنى الآخر، فيكون في المعنى الأظهر حقيقة وفي المعنى الأدنى ظهور مجازا. مثلا العين إذا أطلقت على ما تنصر من الأظهر أنها باصرة، لو قلت العين مثلا عين عيني عيني يشتكي عيني 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 ويشتكي، الأظهر تنصر لأنه يشتكي عينه الباصرة، لأنه هو الأكثر يعني استعمالا، فيكون هو الحقيقة في استعمال العين ويكون مجازا في ما سواه. لكن ما الحال في إذا كان الاستعمالين مشتهرا حيث لا يمكن ترجيع معنى على آخر؟ قال وإن يخلو من قرينة فمجمل وبعضهم على الجميع يحمل. إذا كان لا توجد قرينة التي بها نحمل المعنى على معنى آخر يكون مجمل، أما في الحديث يعني في الآية الممثل بها، لو افترضنا ما في قرينة، طبعا كل يعني يعتمد على قرينته، الحنفي عندهم قرائن أخرى جعلوهم يرجحون ماذا يعني الحيض، والجمهور عندهم قرائن أخرى جعلتهم يرجحون التهور. ففي حالة عدم وجود قرينة التي ترجح المعنى الأول على المعنى الثاني، كيف أن يقال فيهما مسألة؟ لا، فمجمل، سيكون مجملا، فالمجمل هو أن يطلق كلمة يعني الكلمة وله حقية أن يرد بها معنيان على التساوي، فهذا مجمل، فلا يدعى، لأنه لا يدعى تفضيل معنى على آخر إلا بدليل، لا يدعى تفضيل معنى آخر على آخر إلا بدليل. على الكل بوقوع الإشراك في كلمة قرء، فلو قال الحنفية القرء بمعنى التمر، فنقول ما الدليل على تخصيص التمر بمعنى القرء في الآية؟ فما نقول للجمهور ما الدليل على تخصيصكم، يعني الحنفية الحقيقة، ما دليل تخصيصكم التمر ليكون معنى القرء هنا؟ في حالة وجود دليل تفضيل أحد المعنيين على الآخر يبقى هذا الكلام أو هذه الكلمة كلمة مجملة، وفي حالة كون الكلمة مجملا وبعضهم على الجميع يحمله، ليس كله، لأن إذا كانت كلمة مجملة فبعض أهل العلم يقولون يبحث عن دليل خارجي، لا يحتج بالكلمة في أي ناحيتين، بل يبحث عن دليل خارجي، إما يعني براءة الأصل، وإما غيرها، إما عموم، وإما تقييدات، مما يرجح جانبا على جانب. لكن في حالة عدم وجود دليل خارجي يرجح به أحد المعنيين فيبقى مجملا، يحتمل هذا ويحتمل هذا. وفي مثل هذا يقول العلماء إذا ورد الإجمال بطل الاستدلال، إذا ورد ماذا؟ الإجمال بطل الاستدلال. كيف تستدل بكلام بلفظ أنا أحاجك وناقشك في كونها تساعدك؟ يعني إذا ورد عن دليل آخر، وبعضهم كما قال الإمام يعني الشيرازي في كتابه اللمع، قال الاحتمال أخو الإجمال، لابد ورد دليل يحتمل هذا ويحتمل هذا سيحيل إلى الإجمال، فلا بد أن نبحث، لأنه إذا قيل إن الكلام يحتمل، منهم من يقول بأنه يحمل على الجميع، يحمل على الجميع، يعني لأن دعواك في أن الدليل يخص معناك دعواك منقولة بدعوى مخالفك، إن لم يقول إن الدليل يخص ماذا معناه، إذن فمنهم من يقول كل يستوي فيه، كل يعمل به على ما ظهر، ومنهم من يقول بل سقط الاستدلال به، بل لا بد أن يبحث عن دليل خارجي، وهذا معنى قول من يقول إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. أنا قلت قبل أن إذا ورد إجمال، لا، الاحتمال هو يولد ماذا؟ إجمالا. وإذا رجع الاحتمال ولم يوجد مرجح فيبطل الاستدلال، لماذا؟ لأنه سيولد الإجمال الذي لا يمكن أن يعني يختص أحد به. وذكر ما زال كلام في جواز يعني هذا عند العرب، قال وقيل لم يجزء نعج العرض، وقيل بالمنع لضد الصلب. نحن قلنا في مسألة جواز إطلاق المشترك على معانيه، قال هو صدر بالجواز، قال أجاز النبلاء، والآن قال وقيل قول آخر أن إطلاق المشترك مع إرادة جميع معانيه لا يجيزه العرب. لكن تقول إن أنا رأيت مثلا قرآن وتفسر بذلك أنك رأيت ماذا؟ الحيل والطهور. نقول هذا لم يجيزه نهج العرب. بعض العلماء قالوا هذا على غير يعني سنن العرب وأساليبهم. وقيل قول ثالث، القول الأول الجواز المطلق، القول الثاني عدم الجواز المطلق. أنا لا يجوز. القول الثالث بالمنع لضد السلب، جواب ذلك في أحالة ماذا؟ الإثبات. ما ضد السلب؟ ما ضد السلب؟ يعني الاستثناء. قال وقيل بالمنع لجد السلبي انه لا يجوز الا في السلبي، اما في السلبي يجوز. ما فهمته؟ القول الثالث انه لا يجوز في غير السلبي. مثلا اعطيك بمثال للسلبي، اذا قلت لا قرأ لزينب، لا قرأ لزينب، ليس استطيع ان اقصد انها لا حيض ولا طهر، اليس كذلك؟ فاقول اريد بهذا الاستعمال لا قرأ لزينب انها ليس لها حيض ولا طهر، فيجوز اطلاق المشترك مع اراده معنييه في السلب. مثال اخر اقول لا تعتدي على عين محمد، الاعتداء، لا تعتدي على عين محمد، فأقصد لا تعتدي على عينه الباصرة، ولا تعتدي على عينه الجارية، ولا تعتدي على ذهبه الخالص، فأقول يعني جائز هذا، فيكون من باب النفي الذي يعني يفيد عموم في حالة يعني في حالة نفي. فهذا قال بعضهم بالجواز لكن في حالة ماذا؟ السلب، ليس في حالة الإثبات. وإلى هذا يشير بقوله وقيل بالمنع لدب السلب. وآخر ما سنقرأه في مسألة المشرق هو قال وفي المجازين أو المجاز وجده الإطلاق ذو جواز. وفي المجازين لفظ له مجازين، له مجازين كما مثلنا في العين هنا، قلنا إن العين حقيقة في ماذا؟ في الباصرة، مجازا في غيرها، يعني تكون مجازا في الجارية، مجازا في النقد، يعني الذهب، فكلمة العين له أكثر من مجاز، فهل يجوز لي اطلاقه وإرادة مجازي من المعاني المجازية التي لهذا اللفظ؟ قال بعضهم جوزه وفي المجازين إجاز، في المجازين أو المجاز وضده، أو مثلا كلمة ليس له إلا المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فهل يجوز لي مثلا أن أطلق هذه الكلمة فأريد بها المعنى الحقيقي مع المعنى المجازي؟ مثلا عندنا عند الأصوليين يقولون حقيقة الأمر أنه للوجود، أن الأصل في الأمر أن الأمر يفيد الوجوب الحقيقة ويفيد الندب مجازا، الأمر يفيد الوجوب حقيقة ويفيد ماذا؟ الندب، لأن يعني الوجوب ندب مجازا. فهل مثلا إذا أطلق كلمة يجوز لي أن أقصد بهذا الإطلاق المعنى الحقيقي مع المعنى المجازي؟ قالوا عدم الجواز، ومثلوا يعني بكلام الله تعالى وفعلوا الخير، وقالوا هذه الآية دليل على وجوب فعل الخير ودليل على ندبه، فإذا واحد استنبط من الآية يعني ندبية تفيد الخير لا يقال أن لا، أنا عارف أن الآية يعني تفيد الوجوب، أيضا تفيد الندبية من باب إطلاق المشترك وإرادة معنييه الحقيقي والمجازي. فهذا كما قلت لكم هي مسائل أكثرها متعلقة بعلوم اللغة، لكن كما تلاحظون علماء الأصول أكثر هذه المسائل الشيخ ابن عثيمين في كتابه الأصول ذكرها، مما يعني أنهم يعني لم يكونوا يغفلون ذكرها، حتى لا يعتبرون يقول ما الفائدة من ذكرها، هي الفائدة التي ذكرها الآن. والعلم لا يعني لا يكون في أي وقت من الأوقات هدر بحيث لا ينتفي بالإنسان، فالعلماء عندما يذكرون هذه المسائل التي قلنا هي أكثر ذكرها في مباحث علم اللغة، عندما يذكرونها في علم أصول الفقه لا يذكرونها إلا لفوائد يتحيلونها في عام العلم. فبعد هذا سندرس إن شاء الله وسنقرأ في الحقيقة والمجاز قبل أن نرجع إلى مباحث الأمر. سنقف الآن إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.